قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. يجب الإيمان بأن للموت ملكا، وأن هذا الملك موكل بقبض أرواح العالمين إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، لأن مهمته هي تولي قبض الأرواح بكيفية وصفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ليس لنا أن نقحم أنفسنا فيما ليس لنا به علم، فنقول كيف يتمكن من قبض الأرواح الكثيرة في آن واحد في العالم كله؟ هذا أمر قد طوى الله تبارك وتعالى عنا علمه، وهو من علم الغيب، ومن أبرز صفات المؤمنين الإيمان بماذا؟ بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهل له اسم معروف عندنا أعني ملك الموت؟ الجواب لا، ليس له اسم معروف عندنا. المهم أنه ملك الموت. وأما من يسمونه بعزرائيل فهذا لا يدل عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة، ولم يروى عن أحد من سلف الأمة. فيجب الإيمان بملك الموت، ولا شأن لنا باسمه، لأن الملائكة الذين عرفنا أسماءهم قليلون جدا، ومنهم جبريل، ومنهم الأملاك الثلاثة المشهورون جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير ومالك الذي هو خازن النار. هؤلاء الذين يعني جاءت بهم الأخبار: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإلا فإن الملائكة أكثر من بني آدم، بدليل أنه جاءت أحاديث صحيحة على أنهم يحيطون بهم يوم القيامة صفوف بعضها من وراء بعض، وجاء ربك والملك صفا صفا، فهم يحيطون ببني آدم في المحشر، فهم أكثر منهم قطعا. ويكفي أن البيت المعمور يطوف به في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه لكثرة عددهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا بالنسبة لملك الموت ووجوب الإيمان به. لكن قد يرد عندنا إشكال، وهو ليس مشكلا ولله الحمد، في أنه قد جاءت ثلاث آيات اختلف فيها إسناد القبض والتوفي إلى من يكون. فجاءت آية تسند القبض والتوفي إلى الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هنا أسند التوفي إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. بينما نراه قد أسند في آية أخرى إلى ملك الموت، قال تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقد نرى أحيانا الإسناد إلى الرسل والملائكة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. المقصود برسلنا هنا أي الملائكة. والجمع بين هذه الآيات واضح بحمد الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتوفي أصلا، إذ هو الذي قدر قبض الأرواح وقضى بذلك وحدد وقته وزمانه ومكانه، فهو الذي يتوفى الأنفس، لأن العالم كلهم مخلوقون له مربوبون له، فهو المتوفي حقيقة. العوام يقولون للمتوفى المتوفي، وهذا خطأ، الذي يتوفى هو الله، أما ذات يقال له المتوفى بالبناء لغير ما سمي فاعله، فيقال توفي متوفى، هذا بالنسبة للميت، ولكن الذي يتوفى هو الله، هو الذي يقبض الأنفس. الله الذي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإسناده إلى الله من جهة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره وكتبه. وأسند إلى ملك الموت بقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، باعتبار أن الملك هو الموكل بقبض الأرواح مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي عند رأس الميت فيقبض ماذا؟ فيقبض روحه بأمر الله سبحانه وتعالى. بما أن الروح لا تبقى في يده طرفة عين، بل تقبضها منه ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا، وملائكة العذاب إن كان كافرا، لذلك هنا أسند التوفي إلى من؟ إلى الرسل، وهم من؟ الملائكة. أسند التوفي إلى الرسل وهم الملائكة. فقال تعالى الله يتوفى الأنفس، لأن الله هو الذي كتب وقدر وخلق وأوجد، وحتى إذا جاء أحدكم توفته الموت توفته رسلنا، باعتبار أنهم هم الذين يقبضونها ويصعدون بها إلى السماء من ملك الموت. الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، باعتبار أنه هو الذي وكل بقبض الأرواح مباشرة، فأصبح يضاف التوفي إلى كل بحسبه، يضاف التوفي إلى كل بحسبه، يضاف إلى الله باعتبار أنه المقدر الموجد، ويضاف إلى الملك باعتبار أنه المباشر بأمر الله، ويضاف إلى الملائكة باعتبار أنهم يقبضونها منه فورا فيصعدون بها إلى ماذا؟ إلى السماء. فصار إسناد التوفي إلى كل بماذا؟ بحسبه. فلا تعارض بين هذه الآيات الثلاث. هذا فيما يتعلق بملك الموت. وقلنا لكم إن التسمية بعزرائيل ليس عليها دليل، فبقي أن نقف على كونه ملك الموت، اسمه ملك الموت، هذا الذي كل ما نعرف، وأما اسمه ما خفي عنا اسمه أو حكمه فلا ندخل أنفسنا فيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الأرواح التي تقبض، فما هي هذه الأرواح؟ هل هذه الأرواح هي النفس؟ هل الروح هي النفس؟ وهل الروح مخلوقة أم غير مخلوقة؟ وهل الروح لها تعلقات معينة بالبدن على حسب الحال؟ وما الفرق بين الروح والنفس؟ والكلام على الروح اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء والكلام على قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ونحو ذلك مما يتعلق به من مباحث هامة، وسنذكر بعضا منها على سبيل الإيجاز. فالمسألة الأولى، ما هي هذه الروح؟ هل هي ذلك النفس المتردد في الرئتين، أم هل هي الدم، أم هل هي اعتدال الطبائع الأربع، أي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، أم هل هي يعني ذلك، أم هل هي مخلوق خاص غير ماهية البدن، أم أنه عين البدن، وهل يطلق على البدن والروح مع النفس معا؟ هذه أقوال كلها يعني لا تستند إلى دليل. والحق أن الروح جسم خفيف يصعد وينزل ويفارق ويعود ويرى، خصوصا عند الموت حيث يتبعه البصر كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، ويقبض ويتوفى ويكفن ويحنط ويعذب وينعم ونحو ذلك. هذا هو أصح ما يمكن أن يقال في ماهية ماذا؟ في ماهية الروح. جسم، يقول العلماء، جسم نوراني شفاف خفيف يسري في الجسم سريان النار في الحطب وسريان الورد في الزهر ونحو ذلك، وهو يقبض ويتوفى وينعم ويعذب ويخرج ويدخل ويفارق البدن ويعود إليه ويرى عند خروجه حيث يتبعه البصر ونحو ذلك. المهم أنه مخلوق قائم بذاته، أما شكله وكنهه وكيفيته فهذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وزعم بعض طوائف الفلاسفة أن الروح قديمة، واستدلوا بدليلين، قوله تعالى قل الروح من أمر ربي، وأمره قديم، إذن فالروح قديمة، كما يستدلون بإضافتها إلى الله في مثل قوله تعالى ونفخ فيه من روحه، بدعوى أنها نظير سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك، فكأنها صفة من صفاته. هذا القول في غاية من الفساد عقلا ونقلا. أما من حيث العقل فمعلوم أن القديم على اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين هو الذي لم يتقدمه حدوث، والروح حادثة مخلوقة، فإذا قلنا على اصطلاحهم أنها قديم في اعتبار أنها لم يتقدمها حدوث، لزم من ذلك أنها يعني من الذي أوجدها ومن الذي أحدثها، ثم يلزم من هذا أنهم يجعلونها صفة لله، تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا. وأما من جهة النقل فقد أجمع السلف على أن معنى قوله تبارك وتعالى قل الروح من أمر ربي، أي قل الروح من مأمور ربي، فأطلق المصدر وأريد به ماذا؟ اسم المفعول. أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أي من مأمور ربي، أي من مخلوقات ربي، فهو من مفعولاته سبحانه وتعالى الذي خلقها كما خلق الأجساد، فهي مخلوقة كما أن الأجساد مخلوقة. فمعنى قولي من أمر ربي أي من مأمور ربي، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. فتبين أنه لا دلالة للقائلين بقدم الروح في هذه الآية. وأما إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى فلا تدل على قدمها أيضا، لأن المضافة إلى الله تبارك وتعالى نوعان: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. فإضافة الأوصاف كعلم الله وقدرة الله ويد الله ورضا الله وسخط الله واستواء الله ووجه الله ونحو ذلك، هذه من إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى موصوفها. من إضافة الصفة إلى موصوفها. وأما إذا كان المضاف عينا أو ذاتا من الذوات كما في قوله، كما كان يقال روح الله وناقة الله وبيت الله وعبد الله ونحو ذلك، فهذا من إضافة الخالق إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى المخلوق. من إضافة الخالق إلى المخلوق، من إضافة الخالق إلى المخلوق، فيقال ناقة الله وبيت الله وروح الله ونحو ذلك. نعم، من إضافة المخلوق إلى الخالق. نعم، من إضافة المخلوق إلى الخالق، وهي تدل على التشريف والتعظيم. من إضافة المخلوق إلى الخالق تدل على التشريف والتعظيم لذلك المضاف، فإنه شرف له أن يضاف إلى الله: عبد الله، ناقة الله، كعبة الله، بيت الله. ولذلك أمرنا أن نسمي، أن نتعبد لله. لذلك جاء في الحديث الصحيح: خير الأسماء ماذا؟ ها؟ لا، ما عبد وحمد، هذا لا يصح. أحسن، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء ماذا؟ حارث وهمام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس في قوله تعالى وروح من، أو في قوله تعالى ونفخ فيه من روحه، ليس فيها دلالة على أن المراد أن الروح قديمة بأي شكل من الأشكال، بل هي مخلوقة من المخلوقات. وليس في الآيتين دليل لمن زعم غير ذلك. بقي إطلاقات للنفس والروح تطلق. فالروح قد تطلق على النفس، وفي الغالب يغلب إطلاق النفس في حال الحياة كما يغلب إطلاق الروح في حال الممات. فإذا بلغت الروح الحلقوم، فالروح هي النفس، لكن يغلب إطلاقها، إطلاق النفس عليها في الحياة الدنيا، ويغلب إطلاق الروح بعد الموت في الحياة البرزخية أو يوم القيامة. وتطلق النفس على الروح والروح على النفس، كما يتميز كل منهما بإطلاقات أخرى. فتطلق الروح على القوة، على القوة أيا كانت، فيقال روح باصرة وروح قوية وروح عالية ونحو ذلك. على ما يتمتع به الشخص من قوة، كما تطلق على جنود الله وأيدهم بروح منه، كما تطلق الروح على جبريل تنزل الملائكة والروح فيها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. المقصود بالروح هنا من؟ جبريل عليه السلام. كما تطلق الروح على الوحي والقرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كما يطلق الروح على خلافة الشيء، ومنه سمى الألوسي كتابه التفسير بماذا؟ روح المعاني، يعني خلاصة المعاني. وإطلاقات أخرى تطلق عليها الروح بالإضافة إلى مرادفتها كما قلنا قبل قليل لماذا؟ للنفس. كما تطلق النفس على الروح تطلق على العين، يقال أصابت فلانا نفس أي أصابته عين، والإصابة بالعين كما تعلمون حق، العين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كما تطلق النفس على الدم السائل، ولذلك يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة لا ينجس، وهذا ليس بحديث وإنما هي قاعدة فقهية. كما تطلق النفس على الذات كما في قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم وغير ذلك من الإطلاقات. طيب، مسألة أخرى تتعلق بهذا، وهي أن الله تبارك وتعالى سمى الأنفس بثلاث تسميات: مطمئنة ولوامة وأمارة بالسوء. فقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وقال تعالى فلا أقسم بالنفس اللوامة، وقال تعالى وما أبرئ نفسي حكاية عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فهل المقصود أن الأنفس في حد ذاتها ثلاثة أنفس، أم أن هذا الوصف قد يعتري النفس في وقت من الأوقات، وقد يعتريه الوصف الآخر في وقت آخر، وقد يعتريه الوصف الثالث في وقت آخر؟ أيهما الأصح؟ الثاني هو الأصح. ليس المقصود أن النفوس قد خلقت على ثلاثة أقسام وأنه لا توجد إلا نفس لوامة ولا يمكن أن تكون مطمئنة، أو نفس أمارة بالسوء ولا يمكن أن تكون مطمئنة، أو نفس مطمئنة ولا يمكن أن تكون أمارة بالسوء أو نحو ذلك، وإنما المراد أن هذه أوصاف قد تعتري الروح والنفس البشرية في أوقات معينة، فقد تبلغ النفس درجة الكمال البشري أو قرب الكمال البشري فتكون ماذا؟ ها؟ فتكون مطمئنة، وقد تنزل عن ذلك بعض الشيء بحيث إذا أقدم صاحبها على معصية أو مخالفة تلومه وتؤنبه، وهذه النفس اللوامة. وقد تكون شريرة بكل ما تحتمله الكلمة من معنى، وهذه هي الأمارة بالسوء. فالمقصود أن هذه الأوصاف قد تعتري النفس في عدة أطوار تمر بالإنسان. هذه ما يتعلق بأوصاف النفس الثلاث. الأسئلة بعدين إن شاء الله. مسألة أخرى تتعلق بهذا، وهي قول الله تبارك وتعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ما المقصود بالموتتين والحياتين؟ الإنسان كان ميتا قبل نفخ الروح فيه، أليس كذلك؟ ثم أحياه الله تعالى بنفس الروح وخرج إلى الوجود فصار حيا، ثم مات بمفارقة الروح للجسد فصار ميتا، ثم يحيى يوم البعث والنشور للجزاء والحساب فصار حيا. فالمقصود بالموتتين الموتة التي قبل نفخ الروح في الجسد والموتة التي تكون عند نهاية الحياة الدنيا أو نهايته من الحياة الدنيا. والمقصود بالحياتين هي الحياة التي تعقب نفخ الروح إلى الموتى، والحياة الأخروية التي تكون في ماذا؟ يوم القيامة. الحياة التي تكون يوم القيامة. هذه بعض مسائل تتعلق بالروح، ومن أراد التوسع في ذلك فليراجع كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، خصوصا الجديد الكتاب المحفظ، فإنه كتاب جيد ويعني فيه بعض أمور تحتاج إلى نظر، لكن في الجملة خصوصا بعد التحقيق يعني الكتاب واضح وجيد واستقصى هذه الأمور. وشيخ الإسلام ابن تيمية تعرض لها في مناسبات من كتبه، وكذلك الشارع عندكم هنا تعرض لبعض هذه المسائل. تفضل اقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
هذه مناسبة لما قبلها وهو الحديث عن الروح، فناسب أن يتكلم عن عذاب القبر. وعذاب القبر حق دلت عليه الآيات الكثيرة من الكتاب والنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وأنكرته المعتزلة والجهمية. ونحن لا نلتفت إلى آراء المعتزلة إلا على سبيل الذكر والرد إذا كان هناك من تأثر بهذا الفكر، وإلا فالحق أبلج والباطل لجلج. ويكفي أن نجد أدلة من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن عذاب القبر حق وأنه أمر واقع، وقد أجمع عليه أهل السنة والجماعة خلفا عن سلف. ولا نحكم عقولنا في هذا الباب في كوننا قد نحفر قبورا فنجدها ليس فيها عذاب ولا نعيم، فهذا أمر غيبي وتلك حياة برزخية لا يعلم كنهها وشكلها إلا الله سبحانه وتعالى، ولسنا مكلفين في البحث فيما وراء ذلك. فنؤمن بأن القبر نعيم أو عذاب حتى وإن أحرق الميت وذر رمادا في البحر أو دخل البحر فأكلته الأسماك والحيوانات أو مزق إربا في كل مكان أو أكلته الأرض أو نحو ذلك، لا بد أن نسلم ونؤمن بهذا الغيب الذي هو عذاب القبر كغيره من الغيوب التي أمرنا الله تبارك وتعالى بالإيمان بها. ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. والأدلة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة، فمن القرآن ما حكاه الله تعالى عن جزاء آل فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا متى؟ أي في البرزخ. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ. وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب متى؟ يوم القيامة. وهكذا من استحق العذاب حتى من غير آل فرعون. ومنه قوله تبارك وتعالى: فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. ومعنى دون هنا بمعنى قبل ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك. وما هو العذاب الذي قبل يوم القيامة؟ هو عذاب القبر، هو عذاب القبر. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع، وذلك بعد كل صلاة: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا حديث صحيح. وكذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر أحدكم فتولى عنه أصحابه فإنه ليسمع قرع نعالهما، إنه ليسمع قرع نعالهما. وذكر بقية الحديث: أتاه ملكان فيقعدانه إلى آخره. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وحديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه أصحاب السنن بسند صحيح نذكر خلاصته، قال البراء: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. هذا هو بقيع الغرقد الذي أمامنا، والغرقد نوع من الشجر القصير ذو الشوك. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ثم تعوذ بالله من عذاب القبر ثلاثا، نعوذ بالله وإياكم من عذاب القبر. ثم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. ثم يجيء ملك الموت عند رأسه وهم يقعدان عنه مد البصر، فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. يقول: فتسيل نفسه كما تسيل القطرة من فم السقاء. لاحظ السقاء القربة، إذا فتحتها وأطرقتها الماء ينساب منها بسهولة. ثم لا يبقونها في يده طرفة عين، في يد ملك الموت، فتأخذه الملائكة ويضعونه في كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويصعدون به، وله ريح طيبة. كلما مر بملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. وكلما مر بسماء فتحت له حتى يأتي السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى، فيقول: اكتب كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم ومنها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد إليه روحه، ثم يأتيه ملكان فيقعدانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. ما علمك؟ فيقول: قرأت كتابك وصدقت. فيقال له انظر مقعدك من الجنة من النار أبدلك الله به مقعدك مقعدا من الجنة، ثم يؤمر به فيفتح له من روحها فيأتيه من روحها وريحانها ويقال اترك له من الجنة وافتح له بابا من الجنة. فيأتيه رجل في صورة فيأتيه رجل طيب الرائحة طيب الوجه فيقول له من أنت فإن وجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. نزل عليه ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح وهو من النار، ثم يأتي ملك الموت عند رأسه فتتفرق روحه في جسده فيقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من ربك، فتتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود أي العود المبلوء العود الذي له شعر السفود العود الذي له شعر من الصوف المبلول والعياذ بالله، فينزعها فلا يبقونها في يده طرفة عين، فيأخذونها ويضعونها في ذلك المسوح ويصعدون بها. كلما مرت بملأ من الملائكة تأذوا بنتن ريحها ويقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي يعرفونها في الدنيا، ثم يصعد بها حتى تصل إلى السماء الدنيا ثم تغلق دونها أبواب السماء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثم تطرح روحه طرحا وترمى. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان فيقعدانه من ربك ما دينك من نبيك ها ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس. ثم يقال كذب عبدي، فيفرش له فيقال افرش له من النار وافتح له بابا من النار والعياذ بالله، ويأتيه من حرها وسمومها إلى يوم القيامة. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فيأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقوله من أنت فوجهك الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك القبيح، فيقول ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة. هذه خلاصة هذا الحديث الطويل، وأحاديث أخر بل هي متواترة في مجموعها متواتر معناها، فلم ينكرها مسلم بل لم ينكرها إلا المعتزلة وغيرهم من دول من أصحاب الأمور العقلية الذين يعني يحكمون عقولهم في شرع الله سبحانه وتعالى. من هذا نخلص أيضا من الأحاديث الصحيحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هنا نخلص إلى أن عذاب القبر أمر حق وأنه لا شك فيه، وأن الملكين منكر ونكير لا شك فيهما، وأنهما ينزلان يناقشان العبد حتى يدخل الجنة أو يدخل النار بحسب إجابته وبحسب استقامته أو عدم استقامته في الحياة الدنيا. بقي أن نتكلم على مستقر الأرواح. كل ما ثبت في مستقر الأرواح بالنسبة للمؤمنين أن روح المؤمن طير، نسمة المؤمن طير يتعلق أو متعلق بأشجار الجنة، وفي رواية متعلق بقناديل في أشجار الجنة تروح وتغدو في تلك القناديل. وكذلك ثبت بالنسبة لأرواح الشهداء أنها تكون في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. ومع ذلك اختلف الناس، فكل قال قولا في هذا الباب، فمن قائل أن مقر أرواح المؤمنين في السماء السابعة في أعلى عليين، ومقر أرواح الكفار في أسفل سافلين تحت خد إبليس تحت الأرض السابعة، ومن قائل أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم، وأرواح الكفار في بئر برهوت بحضرموت أو بالجابية بالشام، ومن قائل أرواح المؤمنين والكفار على أفنية قبورهم، ومنهم من قال الله أعلم، وترك علم ما لم يعلم إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال إن أرواح الأرواح تكون في مكانها الذي كانت فيه قبل أن تتصل بالأجساد، وهذه أقاويل لا تستند إلى دليل. وكل ما يجب أن نفهمه أن الروح بالبدن لها خمسة تعلقات: تعلق في حال بعد نفخ الروح في حال الحمل وقبل نزول الوليد، وتعلق في الحياة الدنيا بعد خروجه وولادته إلى هذه الحياة، وتعلق عند النوم، وهذا تعلق جزئي فهي موجودة من جانب ومفارقة من جانب آخر، وتعلق في حياة في البرزخ فإنها تروح وتغدو وتجيء كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وتعلق بها يوم القيامة بعد بعث الأجساد إلى من قبورهم. والمسألة الأخيرة في هذا: هل تفنى الروح أم أنها لا تفنى؟ قيل بفنائها، وقيل بعدم فنائها، وقيل بالتوقف، والذي دلت عليه النصوص أنها تبقى، لأن الله تبارك وتعالى كتب لها البقاء، ولم يصح استدلال القائلين بأنها تفنى بقوله تعالى كل من عليها فان، إذ المقصود كل من عليها فان ممن كتب الله عليه ماذا؟ الفناء. كل من عليها فان أي من كتب الله عليه الفناء، وأما من كتب الله له البقاء كالروح وبعض الملائكة ونحو ذلك فهذا يبقى بإذن الله تبارك وتعالى. وعموما يعني في البحث في البقاء أو عدم البقاء يعني بحث يعني لا داعي لا ضرورة له، ولم نتعبد به وإن كان الخلاصة أنها تبقى بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لو فارقت فإنها تكون فإنها قد تعود فإنها تعود إليه أحيانا، سواء كان في حال عذاب أو في حال نعيم، لأن الحق أن العذاب أو النعيم يقعان على الجسد والروح معاً.